الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أي من دون ذنوب وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وأخرج البيهقي في شعب الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم عنوان خطبة اليوم أعمال تعدل الحج في الجزاء للإجزاء أيها الإخوة الحج فريضة محكمة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع وجمهور العلماء قالوا يجب الحج على الفور لمن ملك الاستطاعة من مال وصحة وإذن في السفر وذكروا أن من تحقق فيه فرض الحج في عام فأخره إلى عام آخر أثم واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أخرجه الترمذي وقال الإمام الشافعي إن الحج واجب على التراخي جمهور العلماء قالوا الحج واجب على الفور ما إن صرت مستعدا مالا وصحة وإذنا في السفر فورا يجب أن تحج وإذا ما حجيت أو من لم يحج فهو آثم لكن الإمام الشافعي قال الحج واجب على التراخي فلا يأثم المستطيع بتأخيره لكن التأخير جائز بشرط العزم على الحج في المستقبل فلو خشي العجز أو هلاك المال حرم التأخير الشافعي قال هو واجب على التراخي بس بشرط أن يكون المرء عازما أن يحج وأن يتوقع بغلبة الظن أنه سيبقى مستطيعا بالمال وبالصحة وبالإذن أما إذا غلب على ظنه أنه سيفقد المال أو أن صحته لن تساعده أو أنه لن يؤذن له مرة أخرى فكمان الشافعي قال يجب عندها على الفور وقد هيأ الله تعالى لأقوام منا الحج غير أن آخرين يتمنونه فلا يجدونه تحن أرواحهم إليه وتطير أفئدتهم نحوه. فأحببت أن أجمع لكم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمالا تعدل الحج في الثواب والجزاء، وإن كانت لا تسقط فريضة الحج عمن لم يحج، يعني هي من فعلها لا يجزئه هذا عن الحج، تبقى فريضة الحج عليه، لكن ينال جزاء كجزاء الحاج. لنجتهد في هذه الأيام خصوصا ونحن في أيام العشر المبارك، عشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بلياليها في كتابه، وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وأبو داود: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام الذي نحن نعيشها أيها الإخوة، واليوم هو اليوم الثالث فيها، أفضل أيام الدنيا. وقد كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. وقالوا: أيها أفضل، العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ في دراسة للعلماء على أهمية هذه الأيام قالوا: أنه أفضل هدون العشرة أيام أو العشر الأواخر من رمضان اللي فيه ليلة القدر؟ والمتفق عليه بين العلماء أن أيام هذه العشر أفضل، وأن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل. هذه الأيام العشر أفضل من أيام عشر أخير من رمضان، لكن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من هذه الليالي. على كل هذه الأيام أيام فضيلات، فقد جمعت لكم هذه الأعمال التي كل واحد منها يعدل حجة، من أجل أن نجتهد في العبادة في كل الأيام وفي هذه الأيام خاصة. وإليكم هذه الأعمال: واحد، أعمال تعدل الحج في الجزاء للإجزاء. حضور مجلس علم في المسجد. روى الطبراني في الكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. حجة وحجة مقبولة، بدك تجي إلى المسجد فقط لتحضر مجلس علم، لك ثواب حجة مقبولة. 2، صلاة الفريضة في المسجد. ففي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني مشان يصلي ركعتين ضحى في المسجد، لا ينصبه إلا إياه، يعني لا يخرجه من بيته ويقيمه إلا ركعتين الضحى، فأجره كأجر المعتمر، اللي بيتوضى ببيته ويأتي من أجل الفريضة كأجر الحاج، واللي بيجي مشان صلاة الضحى كأجر المعتمر. 3، صلاة الفجر في جماعة وذكر الله تعالى بعدها ثم صلاة ركعتين. أخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. في رواية: مقبولتين. صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. في رواية الطبراني: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. حتى تمكنه الصلاة، أنتم تعلمون بأنه من صلى الفجر يحرم الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس قيد رمح. يعني هلأ إذا واحد صلى صلاة الفجر في المسجد أو في بيته وإجى على باله بعدين يصلي ركعتين لله تعالى، الصلاة هنا غير جائزة. في في أوقات خمسة تحرم فيها الصلاة أو تكره كراهة التحريم، واحدة منها من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس بمقدار رمح. حتى إذا طلعت الشمس بمقدار رمح، يعني بعد شروق الشمس قريب 10 دقائق، هناك يمكن أن تصلي أنت صلاة الضحى. فالحديث يقول: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة، يعني إلى أن تطلع الشمس بمقدار رمح، كانت بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. رابعا: أعمال تعدل الحج في الجزاء. الأذكار عقب الصلوات المفروضات. أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور يعني الأغنياء، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون. الأغنياء معه مصاري يتصدق، نحن فقراء ما معنا، معه مصاري حج، نحن فقراء ما معنا، معه مصاري جاهد فيها بالمال، نحن ما معنا. قال: ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. دلكم على شغلة ما حدا بيقدر يسبقكم ولا يلحقكم فيها إلا إذا واحد عمل مثل عملكم. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، 33 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة. فالنبي، فالرجال قالوا: هؤلاء أغنياء يحجون، نحن لا نحج. قال: أنتم إذا فعلتم هذا تدركونهم ولا يلحقكم أحد إلا إذا فعلوا مثل فعلتكم. فالأذكار بعض الصلوات تنال بها أجر حجة. خمسة: بر الوالدين. أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. فقال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. دير بالك على أمك، أخدم أمك، بر أمك، بر أباك، أنت حاج ومعتمر ومجاهد. ستة: أعمال تعدل الحج في الجزاء للإجزاء. قضاء حوائج الناس. في شعب الإيمان للبيهقي عن علي بن حسين قال: خرج الحسن يطوف بالكعبة فقام إليه رجل فقال: يا أبا محمد، اذهب معي في حاجة إلى فلان. قال: فترك الطواف وذهب معه. فلما ذهب قام إليه رجل وقال: يا أبا محمد، تركت الطواف وذهبت معه؟ أنت في بقعة أشرف في قاع الدنيا، من أجل الرجل تتركها وتمضي؟ قال له الحسن: وكيف لا أذهب معه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب في حاجة لأخيه المسلم فقضيت حاجته كتبت له حجة وعمرة، وإن لم تقضى كتبت له عمرة، فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. لو ترى إذا بتنقضى على إيدي حجة وعمرة، وإذا ما انقضت منيح عمرة، وبرجع بطوف بعدين بس تقضى الحاجة أو أسعى لها. قضاء حاجة المسلم تعدل الحج. سابعا: التبكير لصلاة الجمعة. فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة، فالحجة التهجير للجمعة، يعني التبكير للجمعة، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة. لذلك مندوب أن يبقى الإنسان يوم الجمعة في المسجد. نحن في عنا دورة قرآن، دورة يشفعان، بعض الرجال اختاروا أن تكون الدورة بعد صلاة الجمعة، فهم يبقون يقرؤون القرآن، يتدارسون القرآن إلى صلاة العصر. على كل، التبكير لصلاة الجمعة تعدل حجة، وانتظار صلاة العصر تعدل يوم الجمعة تعدل عمرة. ثامنا قبل الأخير، أعمال تعدل الحجة في الجزاء: رعاية الزوجة زوجها وطلبها مرضاته، رعاية الزوجة زوجها وطلبها مرضاته تعدل حج. روى ابن مندى والبيهقي وابن عساكر وغيرهم عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي. قال له: ترى أنا حبحكي لك شغلة كل نساء الكرة الأرضية بيقولوا، سواء اللي عرفوا أني جاي عندها أو حتى اللي مالوا عرفاني. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات. خطبة الجمعة تجب على الرجال، المرأة لا تجب عليها، بس إذا أجت يجزئها، بس هو لا يجب عليها. قال: أنتم فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجا أو معتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابا وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ ترى أنتم عم تشتغلوا وتأخذوا أجور، بس نحن داعمينكم، نحن عم ندير بالنا على البيوت، نحن عم ندير بالنا على الأولاد، على الأموال، عم جهز لكم بيوتكم، عم جهز لكم ثيابكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسألتها في أمر دينها من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. يعني سؤال قوي جدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلني من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. أنتوا ديروا بالكم على رجالكم، وأنتوا كأنكم رايحين على الحج ورايحين على الجهاد ورايحين على الجمع ورايحين على الجماعات وعم تتصدقوا. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، يعني التودد والتلطف مع زوجها، وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. تاسعا وأخيرا، أعمال تعدل الحج في الجزاء: مساعدة الناس على الحج أو رعاية أهلهم في غيبتهم. إذا بتقدر تساعد واحد يروح الحج بتكون لك أجر كأنك حاج، أو إذا سافر أحد على الحج فأنت كن خادما لأهله، راعيا لأهله، لأولاده. أخوك سافر، أنت دير بالك على الأولاد بهالعشرين يوم. أخرج النسائي في الكبرى عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا أو حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من جهز حاجا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، من فطر صائما كان له مثل أجره، من جهز غازيا كان له مثل أجره، أو خلفه في أهله بخير. أيها الإخوة الكرام، هذه تسعة أعمال تعدل الحج في الجزاء للإجزاء. فتعالوا بنا نري الله من أنفسنا خيرا في هذه الأيام، فنعمل بتسعتها أو بثمانية منها أو بسبعة أو بأقل من هذا أو أكثر. وقد عقدنا في المجلس في المسجد مجلس قرآن وذكر ودعاء في كل يوم من أيام العشر، بدأناها من يومين ونحن مستمرون إن شاء الله تعالى إلى آخر يوم، من بعد صلاة العصر إلى الساعة السابعة مساء. وعقدنا مجلس تهجد من الثالثة والنصف سحرا إلى أذان الفجر مع تناول طعام السحور، لنصبح في كل يوم صائمين بإذن الله تعالى. فمن لم يستطع الصوم الأيام التسعة فلا يفوته يوم عرفة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كل ذلك مع محافظة على مجلسي السبت والاثنين من المغرب إلى العشاء ثم صلاة قيام الليل. صيام النهار وقيام الليل وكثرة صدقات وانشغال بذكر الله تعالى وقضاء حاجات الخلق تقربا إلى الله تعالى وبر الوالدين وصلة الأرحام، لعل الله يشملنا بما يعم به حجاج بيته الحرام من النفحات والعطايا والبركات. اللهم أوصل حجاج بيتك الحرام إلى المشاعر سالمين غانمين، وردهم إلى أهليهم مأجورين مبرورين، وأشركنا معهم في الأجر يا أكرم الأكرمين، وعجل لنا بالفرج واجعله محفوفا بألطافك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.